بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر هذه الحلقة من حلقات برنامج أزمة عصر. وكما أشرنا في الحلقة الماضية أن الأزمة التي نتكلم عليها في هذه الحلقة هي أزمة الاقتصاد والاكتفاء الذاتي، وهي أزمة لا شك أنها أزمة خطيرة مترامية الأطراف، يعاني منها الفرد وتعاني منها المجتمعات. نضع تلكم الأزمة بين يدي شيخنا ومعلمنا فضيلة المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم سيدي.
أهلا وسهلا ومرحبا، وعلى طريق الاستمرار في هذا الموضوع الهام إن شاء الله نتناول أطراف الموضوع على ما يتيسر إن شاء الله بإذن الله.
كما ذكرتم سيدي في الحلقة الماضية، ما كان يقصده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سعة المشهد في مسألة الفقر ومسألة الاقتصاد والمعيشة، وذكرتم سيدي كذلك في الخلفاء ومنهم الخليفة عمر بن عبد العزيز وكيف كان في تاريخه مسألة معالجة هذه الأزمات. فهلا سيدي تواصلنا واستمرينا على تلكما الخطوات المباركة حتى نتعرف أكثر على تشخيص ومعالجة هذه الأزمة.
نعم، الموضوع أولا على ما هو في العنوان أزمة عصر أو أزمة عصر، يجب أن نعلم أن الأزمة ليست هي الأصل في الاقتصاد في هذا العصر أو في العصور السابقة. الأزمة هي في الإنسان في معاملة الاقتصادية، الذي نقول فيه أزمة أحيانا قد يكون جهة من المسؤولية على من خلق الوجود، بينما من خلق الوجود وضع للناس أسباب في الحياة وعوامل تستطيع أن تغطي حاجة الإنسان. إذن فأزمة العصر هي ناتجة عن أهل العصر أو من يعيش في كل عصر. فالمناقشة تكون هنا عن الأزمات التي تأتي في العصور المتتابعة وكيف يمكن الخروج منها والحلول لها بوجهة نظر الدين. للأسف أن الآن كل القضايا الاقتصادية والكلام عن الاقتصاد يمكن إلى حد ما ليس له علاقة بالدين، وإنما ربما يكون كيف يطوع الدين لمصلحة الاقتصاد غير الإسلامي. وانتشر هذا في العالم العربي والإسلامي كما أوعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشارت الآية هناك له بأن يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ومن الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أولا الخطاب هنا عام للدول والأنظمة والمؤسسات الاقتصادية، أنه عندما يفشل الاقتصاد عن الالتزام بما ذكره الله في الآية السابقة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات إذا تركوا ذلك ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، إذن بهذا نبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أي بلد سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية لا تتعامل بالحقيقة الشرعية أو حتى بالحقيقة الوضعية التي فيها رحمة بالإنسان تجري لها هذه الأمور المتعلقة بالخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين، خطاب للمؤمن. عندما تهتز السوق العالمية الإنسان المؤمن ليس في يده غير أنه يتبع هذا الوضع ويصبر عليه، فيشير الحق وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إما بالخوف إما بالجوع إما بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات عليهم أن يصبروا. لماذا؟ لأنه قد لا يستطيعوا أن يصنعون شيء. وإذا قال شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي بمعنى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويطمنون أنفسهم أن هذا ابتلاء لأسباب، لأنه ما من ابتلاء يأتي إلا بأسباب يجريها الله سبحانه وتعالى في الأرض. فجعل الإسلام لنا معالجات عند هذه الأزمات. على سبيل المثال تكريس مفهوم الاكتفاء الذاتي. ننظر مثلا في حضرموت أو في بعض البلاد العربية والإسلامية التي لازال فيها عقلاء يحافظون على الاكتفاء الذاتي المشروع، وهو أن يهتم الفرد بنفسه وبأسرته، ويربط الفرد إنتاج الاقتصاد بيده، يعني بمعنى الاستعداد لأي ظرف يأتي من غير تصور. دائما نحن نشير حتى في المحاضرات وفي الكلام الذي نقوله أن الأمة قادمة على أمور تشير إلى قلق في الجانب الاقتصادي، كما أننا نحن نعيش القلق في الجانب الاعتقادي، وكما هو معلوم أن هذه من علامات الساعة. ولما نقول علامة الساعة ليست وضع إنسان وضع علامة الساعة، علامة الساعة وضع من عند الحق سبحانه وتعالى، تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الانحدارات، كانت الانحدارات في الاعتقاد أو كانت الانحدارات في الاقتصاد، فلذلك صارت هناك مخارج، ولكن ليست المخارج الأساسية العامة، ولكن مخارج خاصة. فعندما يضطرب الاقتصاد في العالم بسبب الآن مثلا كما الاقتصاد الربوي الذي أحيانا قد تهبط فيه الأموال هبوط سريع في ما يسموها ببورصة العالم أو غيرها، تجد الهبوط يحصل أو يكون الارتفاع، هذا لا علاقة له بالإسلام أصلا، هذا له علاقة بالنظام الكافر أو بمعنى آخر بالاقتصاد الربوي الدائر في الحركة العالمية. الله تعالى يخاطب المسلم، يخاطب المؤمن، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان مننا. إذا ظهرت هذه الحركات الخطيرة في حياة الاقتصاد وبدأت الناس يدخل عليها الخوف مما يجري وكذلك الاضطراب الخاص والعام، عليه أن يتخذ النفس حل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان، لاحظ الكلام، سيأتي على الناس زمان، من كان له زرع فليرجع إلى زرعه، من كان له إبل فليرجع إلى إبله، من كان له غنم فليرجع إلى غنمه، من كان له أرض فليرجع إلى أرضه. طيب لماذا نرجع؟ اليوم نحن معتمدين على السوق، القمح يأتي مصدر، والرز يأتي مصدر، والبضاعة تأتي مصدر، حتى الحليب يأتي مصدر، وكل شيء في هذا العالم يأتي مصدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة أن هذه مبنية على رضا وقبول شركات عالمية ربما لها موقف من الإسلام، وأن هذا سيضر الأمة الإسلامية في أوطانها، فعليها أن تستفيد من الاقتصاد مدام قائم. لا مانع من أن الإنسان يشتري ويأخذ مما يستورده، لكن لا تعتمد عليه اعتماد كلي ودائم، لابد أن يكون لكل إنسان حرفة يد يستخلص منها ولو الحد الأدنى من اقتصاده. وهذا كلام يوجه حتى إلى النساء، يوجه إلى الأرياف، يوجه إلى من يستطيع أن يصنع له شيء يخصه للأسباب التي تؤدي إلى أحيانا خطورة في الموقف. على سبيل المثال لما قامت الحرب العالمية الثانية كمثال، كم مقدار الهلاك والموت الذي ماتت به الناس من الجوع، وخاصة في بلد اليمن وما شاكلها. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على الأموال الصادرة التي تأتي من الواردة التي تأتي من الخارج، وصار هو الاعتماد عليها. كانت المراكب تأتي بالرز وتأتي بالدقيق وتأتي، وكان في البلد العربية والإسلامية نوع من الاهتمام مثلا بالنخيل أو التمور أو غيرها من القمح، لكن في الأزمات تأتي المشكلة، أنه لا دولة تستطيع أن تغطي الأزمة، ولا يستطيع إنسان ذو تجارة أو ذو زراعة يغطي أزمة الآخرين. فلذلك حث الإسلام في أخريات الزمان على الاهتمام بالاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي أي أن الإنسان يجعل له مصدر رزق ذاتي من نفسه، كأن تكون مثلا الورش التي يقوم بها الإنسان، لا يكون مجرد موظف. قضية الوظائف تختلف، لابد يكون له هو قدرة على كسب الحرفة، لأن الحرفة أمان من الفقر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد الذين حضروا المرحلة التي مرت على حضرموت في الستينات من المجاعة، كان يقول فيما يقول: ما نفعني أيام المجاعة إلا أني كنت أحسن التقليد للكتب، فأجلت في المجاعة 1000 كتاب كانت هي قوتنا. حتى كان يقول بعنا المكتبة، هم أهل علم، قال بعنا المكتبة، حتى المصحف الذي كنا نتحفظ فيه حافظنا عليه فبعناه بسبب الضرورة والحاجة. إذن معنى ذلك أن المراحل يحصل فيها اضطراب، وخاصة إذا ارتبطت بالتجارة العالمية وارتبطت بهذه حركة الاستراتيجية في البحر، وبضائع تأتي وبضائع تذهب، هي ليست خطأ، هي حياة، قد كان في عصور يوسف عليه السلام حركة البحار والتجارة تسير، لكن تأتي أزمات، فقد يصعب على المواطن أن يتابع دولة فيها أزمة، كما نرى الآن في حياتنا أزمات الدول ومنها بلادنا تعيش أزمة اقتصادية خطيرة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الاضطراب السياسي أو الاضطراب العسكري أو أي اضطراب من الاضطرابات الموجودة تؤثر على المواطن. الإسلام يقول للمواطن ضع في حسابك أن هذه الأمور واقعة وأنها ربما تطول ربما تقصر، عليك أن تعتمد على نفسك بأي طريقة كانت تستطيع أن توجد الحد الأدنى، ولو حتى أن تربي الدجاج في بيتك لأجل تأكل عند الحاجة. كانوا السلف الصالح من عمق تفكيرهم إذا بنوا بيوتهم يضعون داخل البيت يسمونه الجرب، عبارة عن مساحة صغيرة من الأرض ويحفرون فيها بير، ثم بعد ذلك يزرعون فيها ما يحتاجوا إليه، فإن وجدوا في السوق شيء اشتروه وأكلوا، ما وجدوا شيء في السوق يعتمدون على ما عندهم مما زرعوه. حتى الماء، عندما تحصل قضايا الخوف والقلق في المجتمعات وخاصة بالليل وغير ذلك يعتمدوا على آبارهم التي هي موجودة داخل بيوتهم، وهذا نوع من أنواع الاحتياطات في مراحل يحصل فيها القلق والخوف من هجمات القبائل ومن البداوة وغيرها. هؤلاء عرفوا كيف يحققون مشروع الاكتفاء الذاتي. نحن الآن مع حركة التجارة العالمية ومع الشركات ومع مظاهر الحياة، هذه نحن نسميها مظاهر علامات الساعة، يكثر فيها الاقتصاد ويتطاول الناس فيها في البنيان، والحفاة العراة العالى رعاء الشاء ترتفع أموالهم ومدخولاتهم، لكن فيها خطورة ستظل مدة زمنية بلا شك، لكن فجأة تنتكس، والانتكاس يكون لسببين: للجهات التي تهندس هذه الحركة التجارية، جهات معينة تهندس الحركة التجارية فتوجد هذا الاضطراب، والأمر الثاني إلى فشلنا نحن كمسلمين في أن نضع لنا مخارج اقتصادية. اليوم العالم العربي والإسلامي ما تجد فيه مخارج اقتصادية، لما تنظر مثلا إلى السودان أو تنظر إلى مصر، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا النيل كمثال، يعني كان بالإمكان أن تكون هذه سلة غذائية للعالم العربي والإسلامي كله كمثال، لكن تجد أن الضغوط التي تفرضها جهات معينة بطريقة بأخرى تجبرهم أنهم يتوقفون عن الزراعة التي هي مصدر من مصادر الرزق. إذا نحن نعيش أزمتين، أزمة سياسية وأزمة اقتصادية، والثالثة أزمة اعتقادية. ولهذا الإسلام يحثنا على المبادرة، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فهل تنتظرون إلا فقرا، أول ما بدأ فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. صدق رسول الله، فالنبي نذير ينذر الناس من الخطورة التي قد توقعهم في أكل أموال بعضهم البعض. يأتي في بعض كتب التاريخ أن في مرحلة من المراحل أكلت الناس في مصر، كما ذكر ابن حجر وغيره في كتب التاريخ، أنهم أكلوا الموتى، يتنازعون الميت لما يسيرون به في الجنازة، لابد تكون عليه حراسة من كثرة الجوع. وبالطبع الجوع هذا والفقر، نعوذ بالله، كاد الفقر أن يكون كفرا. لذلك عندما تظهر مثل هذه الظواهر من المجاعات والفقر، يجب أن تعود الناس إلى أرزاقها الذاتية، وأن تعتني وخاصة بأمرين: الزراعة ومخرجات الزراعة. إذا اعتنت الناس بها عند الضرورات، ونسأل الله سلام أن لا يوصلنا إلى هذه الضرورات، لكن لابد أن يكون يضع الإنسان في حسابه مثل ذلك حتى يستطيع أن يضمن الحد الأدنى من المعيشة. لأننا لو رجعنا إلى العرب في أصولهم وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ابتلاهم الله بالفقر والجوع المسلمين، كان ما عندهم شيء. يعني أحيانا قد يكون الإنسان كما يقول أبو هريرة، عندما يخرجون المعارك كان يقول: حظ الواحد مننا في المعركة تمرة، وهو يقاتل. الآن نحن نأكل ونشبع وننام، هذا يقاتل في سبيل الله ويسير طول اليوم على تمرة. قال: ونفرح إن كانت من الحشف التي هي الثقيلة حتى يطول مضغها في اللسان، وعندهم هذه الهمة. نحن الآن لو نقص على الإنسان ديزل وإلا بترول أقام الدنيا، وربما فجر الواقع في الحياة كلها، وكأن أرزاق الناس بيد الناس. لهذا الخلل الذي حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو خلل اعتقادي، لأصل الاعتقاد تغير، والخلل الاعتقادي ما هو السبب فيه؟ سبب فيه المناهج، سبب فيه التربية، سبب فيه أسلوب المدارس، سبب فيه الثقافات، سبب فيه تدخل السياسة الكافرة الربوية في العالم العربي والإسلامي. هذه كلها مسائل لما نقولها وبإنصاف، نحن محتاجين إلى التجارة العالمية في شؤون، لكن لسنا محتاجين إليها في الأزمات، لأن الأزمات إذا حصلت في أوروبا ووصلت إلينا تصبح في هذا الحالة مشكلة. والآن الناس مهددة في الاقتصاد العالمي باهتزاز شديد وكبير، وهذه الأشياء التي تقتضي على الإنسان المسلم سأل المؤمن أن يتنبه لنفسه، كما قلنا ولو أن يجعل له شيء من تربية الأغنام، من الزراعة المحدودة، من ما يتعلق بشأن تربية شيء من الدواجن، هذه يتركها في مكان الاحتياط. حتى لو جاءك ضيف تستطيع أن تذبح مما أنت صنعت مما معك. وقد يأتي كما ورد في بعض الإشارات في علامة الساعة أنه سيأتي على الناس عصر يأكل الناس ويشربون ليس من العائد الوظيفي، وإنما يضطر أن يشتغل ويعمل عند الناس لأجل يأكل عندهم. أجرة العامل غدا، أجرة العامل عشاء، أجرة العامل فطورة. هذا كان موجود في حضرموت وفي غيرها من البلاد، هكذا يخبر النبي أن هذا سيكون نتيجة اضطراب سلوك الناس في اعتقادهم واضطراب سلوك الناس في اقتصادهم. ولكن مع هذا نتفائل ونقول نسأل الله تعالى ألا يرينا مثل هذه البلايا، ولا يري أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشمل الناس برحمته، لأنه يقول ورحمته وسعت كل شيء، فعسى أن يشملنا الله ويشمل الأمة برحمته ويزيل عنا أثار الفقر والحرب والبلاء والابتلاء بمنه وفضله وكرمه.
آمين، وجزاكم الله خير سيدي عن المشاهد وعن الأمة في هذا التشخيص الرائع في هذه الدقائق البسيطة عن هذه الأزمة الكبيرة، أزمة الاقتصاد والتي هي متلازمة مع أزمة الاعتقاد والتي هي متلازمة مع أزمة السياسة، وكل الأزمات كما حلقات هذا البرنامج متلازمة التلازم، لأن كل أزمة تؤدي إلى أزمة. فنسأل المولى سبحانه وتعالى كما ذكرتم أن يجينا من هذه الأزمات، وإلى لقاء آخر مع أزمة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.